أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الفقرة الثالثة من الرواية الثانية لزرارة، وتقدم الكلام في الجهة الأولى، وكانت الجهة الأولى ترتبط بأنه هل نستظهر من هذه الفقرة الحديث عن قاعدة الاستصحاب أم نستظهر الحديث عن قاعدة اليقين. وقلنا إن المصنف تمسك بظهور قوله فنظرت فلم أرى، تمسك بظهور هذه العبارة لإثبات أن نظره ليس إلى وجود قطع، بل نظره إلى وجود شك. وبالتالي فاليقين السابق الذي نتحدث عنه أو تحدثت عنه الرواية لابد وأن يكون هو اليقين الأسبق. وبالنسبة لليقين الأسبق، الشك لم يكن ناقضا، بل كان شكا في بقاء المتيقن. وهذا يعني أن الذي تم بحسب سؤال السائل هو أركان الاستصحاب وليس أركان قاعدة اليقين. هذا بالنسبة للجهة الأولى التي تقدم الكلام فيه. الآن ننتقل للجهة الثانية. في هذه الجهة الثانية السؤال المطروح هو هذا السؤال، أنه بعد أن عرفنا أن الفقرة الثالثة ناظرة إلى الاستصحاب وليست ناظرة إلى قاعدة اليقين، فالإمام عليه السلام أين أراد إجراء الاستصحاب؟ أو الاستصحاب الذي تحدث الإمام عليه السلام عن جريانه هو أي استصحاب؟ هل هو الاستصحاب بلحاظ حال ما قبل الصلاة؟ أو بلحاظ حال ما بعد الصلاة؟ أم أن كلامه عام يشمل الاستصحاب بلحاظ هاتين الحالتين؟ إذن واضح السؤال؟ الإمام عليه السلام، نحن في الفقرة الثالثة، ما هو مفروض البحث؟ أن إنسانا قبل أن يصلي ظن بوقوع نجاسة على الثوب ففحص عنه وقال لم أرى، ثم صلى، ثم بعد الصلاة اكتشف وجود نجاسة. الإمام عليه السلام طبعا اكتشف وجود نجاسة، وماذا قال؟ فنظرت فوجدت أو فرأيت فيه. الإمام عليه السلام بماذا حكم؟ حكم بصحة صلاته استنادا إلى أي شيء؟ إلى أن الشك لا ينبغي أن أو لا يصح أن ينقض اليقين بالشك. طيب، فعندنا إذن إنسان بلحاظ ما قبل صلاته، وإنسان بلحاظ، يعني مفروض السؤال ما هو؟ أن المكلف له حالتان، حالة ما قبل الصلاة وحالة ما بعد الصلاة، لأن اكتشافه للنجاسة في الفقرة الثالثة أين كان؟ بعد الصلاة لا قبل الصلاة. فهل يبنى على صحة الصلاة التي أتى بها أم لا يبنى على صحة الصلاة؟ الإمام عليه السلام بنى على صحة الصلاة، فتمسك الإمام عليه السلام بالاستصحاب لإثبات الصحة. فهذا الاستصحاب الذي تمسك به الإمام، هذا الاستصحاب الذي أجراه الإمام وعلل به الصحة، هل هو استصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة أم بلحاظ ما بعد الصلاة؟ أم أنه يجوز أن يكون بلحاظ الصلاة يعني بلحاظ حال ما قبلها وحال ما بعدها؟ إذن هذا هو السؤال المطروح. لماذا نطرح هذا السؤال قبل أن ننتقل للجواب عنه؟ كأن المركوز هنا هو أن الذي ينفعنا إنما هو الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة، أما الاستصحاب بلحاظ حال ما قبل الصلاة فقد يقال إنه ليس نافعا له. يعني هذا المكلف أين أجرى الاستصحاب؟ قبل أن يصلي أو بعد الفراغ من صلاته؟ يقال إن الاستصحاب قبل صلاته قد انكشف خطأه بعد الصلاة. إن كان قد أجرى استصحاب الطهارة قبل الدخول في الصلاة فهو الآن بعد الصلاة ألم يكتشف وجود دم؟ فوجود الدم على الثوب الذي يحتمل أنه كان قبل الصلاة أو يعلم أنه كان قبل الصلاة من شأنه أن يكشف عن خطأ ذلك الاستصحاب الذي جرى قبل الصلاة. فما ينفعنا حينئذ؟ طب وإذا كان كاشفا عن خطأه فما ينفعنا حينئذ ما هو؟ هو أن نثبت الاستصحاب بعد الصلاة، لأن الاستصحاب بعد الصلاة لم ينكشف خطأه، فيمكن أن نعلل بها الصحة. إذن في هذه الجهة الثانية الإشكالية ما هي؟ أنه إن كان الاستصحاب الذي يريد الإمام عليه السلام أن يجريه والاستصحاب الذي أجراه المكلف قبل الصلاة، فهذا استصحابان قد علم بطلانه بعد الصلاة أو احتمل بطلانه بعد الصلاة، فكيف يصح أن يكون هذا الاستصحاب علة لصحة الصلاة؟ كيف يصح للإمام عليه السلام أن يعلل صحة الصلاة بهذا الاستصحاب الذي جرى قبل الصلاة؟ احتمل لأنه هذا المكلف إما أنه علم بأن النجاسة سابقة على صلاته، وإما أنه احتمل أنها سابقة على صلاته. فإذا هو إما يعلم بخطأ الاستصحاب الذي أجراه قبل أن يصلي، وإما أنه يحتمل خطأ ذلك الاستصحاب، فلا يصلح ذلك الاستصحاب ليكون تعليلا للصحة. فحينئذ نحتاج إلى أن نثبت الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة.
يعني فرض العلم بالنجاسة بعد الصلاة بس
بعد، طول بالك علينا، بس هلا عم صور المسألة، بس عم قول أنه إما أنه بعد ما عم بحكي عن هذا الفرض، عم قول على كلا الفرضين، إما أنه يعني على أحد الفرضين يعلم ببطلان الاستصحاب، على الفرض الآخر يحتمل بطلان الاستصحاب. هلا حفصلها، طول بالك. فإذا قد يقال إن ما يجدينا هو فقط الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، أما الاستصحاب الجاري قبل الصلاة فإنه إما معلوم الخطأ وإما محتمل الخطأ، فكيف جعله الإمام عليه السلام، كيف أتى به الإمام عليه السلام في مقام التعليل لصحة صلاته؟ طيب، فهل يمكن لنا أن نثبت أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام استصحابا بلحاظ ما بعد الصلاة، أم أنه لا يمكن لنا أن نثبت ذلك؟ إذن هذا هو السؤال المطروح في هذه الجهة الثانية. في مقام الجواب عن هذا السؤال نجيب بهذه الطريقة، أو يظهر من المصنف أنه ناظر إلى هذا البيان، أنه حتى نعرف أين أجرى الإمام عليه السلام الاستصحاب لابد لنا أن نعرف أنه أين ومتى حصل للمكلف الشك. جريان الاستصحاب في زمان منوط ومتوقف على وجود شك في بقاء المتيقن في ذلك الزمن. الزمان الذي فيه شك في بقاء المتيقن يمكن لك أن تجري فيها استصحاب. الزمان الذي ليس فيه شك في بقاء المستصحاب في بقاء المتيقن ليس لك أن تجري فيها استصحاب. هذه من البديهيات، من أركان الاستصحاب ما هو الشك في البقاء. حتى يتسنى لك أن تجري الاستصحاب لابد وأن يكون عندك ماذا؟ شك في البقاء. طيب هذا الشك في البقاء إن فرضناه قبل الصلاة فالاستصحاب يجري قبل الصلاة، إن فرضناه بعد الصلاة فالاستصحاب يجري بعد الصلاة. فإذا لابد لنا أن ننظر في سؤال السائل لنرى أنه أين فرض الشك، هل فرض الشك قبل الصلاة أم فرض الشك بعد الصلاة. إذا نأتي الآن نعود الآن إلى العبارة التي أو إلى العبارتين المقطعين اللذين تحدثنا عنهما سابقا. عندنا ظننت أنه أصابه دم فالعبارة شوي فنظرت
فلم أرى
ثم يقول بعد ذلك ثم صليت ثم بعد ذلك يقول ماذا ثم نظرت فرأيت مش وجدتمش ها فإذا هاتان العبارتان اللتان كنا نتحدث عنه حتى نجري الاستصحاب في أي زمان من الأزمنة سواء كان قبل الصلاة أم بعد الصلاة لابد من فرض وجود شك. ومن هنا استبعدنا الفرضية الأولى، لأن الفرضية الأولى ماذا كان؟ أنه نتيجة الفحص على الفرضية الأولى ماذا كان؟ القاطع بالطهارة. فقبل الصلاة هو قاطع بالطهارة وليس شاكا، فلا مجال لأن يجري استصحاب. بالنسبة في الفرضية الأولى ماذا كان عندنا هنا أيضا في حال الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة كان عندنا قطعا بوجود نجاسة وأنها السابقة. ففي الفرضية الأولى لم نفرض شكا لا بلحاظ مرحلة ما قبل الصلاة ولا بلحاظ مرحلة ما بعد الصلاة. من هنا لا مجال لإجراء الاستصحاب لا هنا ولا هنا. من هنا ماذا قلنا؟ الإمام عليه السلام ظاهر كلامه أنه يجري قاعدة من قواعد الشك، وفي الفرضية الأولى لا يوجد عندنا شك، فإذا هذه الفرضية ماذا قلنا؟ فرضية باطلة لابد من استبعادها. الآن ماذا بقي عندنا؟ نحن في الجهة الأولى من البحث قلنا كلام الإمام عليه السلام ليس ناظرا إلى قاعدة اليقين، ناظر إلى قاعدة الاستصحاب. طيب قاعدة الاستصحاب كما يمكن تبريرها على الفرضية الثانية، كذلك على الثالثة، كذلك على الرابعة، فلا يزال لحد الآن أمامنا ماذا؟ فرضيات ثلاث. الفرضية الثانية، في الفرضية الثانية ماذا كنا نفرض؟ أنه نفس التفسير الأول، نفرض أنه القطع بالطهارة نتيجة الفحص ماذا كان؟ حصل عنده قطع بالطهارة، فهو عندما أقدم على الصلاة أقدم قاطعاً ولم يقدم شاكاً. ثم بعد الصلاة ماذا فعل؟
وجد الدم.
نعم، بعد الصلاة شك في أنه نفس الدم السابق
أو دم جديد
أو لا. طيب فإذا هنا شوف، بلحاظ ما قبل الصلاة على الفرضية الثانية ماذا يوجد عندنا؟ بلحاظ ما قبل على الفرضية الثانية لا يوجد عندنا شك. أين يوجد شك بحسب الفرضية الثانية؟ بعد الصلاة. فالاستصحاب أين يجري؟ بلحاظ ما بعد الصلاة. فإذا على الفرضية الثانية يجري الاستصحاب بعد الصلاة. إذا هذا بالنسبة للفرضية بيكتب أحسن هذا يعني؟ طيب إذن هذا بالنسبة للفرضية الثانية. في الفرضية الثالثة ماذا كان يوجد عندنا؟ التفسير الثاني للعبارة الأولى، وهو ماذا؟
شك قبل الصلاة
في الطهارة. قبل الصلاة عنده شك،
بعد
الصلاة ماذا يوجد عنده؟ قطع بالنجاسة السابقة.
يجد الصحاب قبل الصلاة.
فهنا أين يفترض جريان الاستصحاب؟
قبل الصلاة.
نعم.
بالنسبة للفرضية الرابعة أيضا عندنا شك قبل الصلاة وبعد الصلاة. إلى آخره، نفس السابقة أولا. فإذا في الفرضية الرابعة هناك مجال لإجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة وبلحاظ ما بعد الصلاة. طيب الآن نحن بما أننا نسأل عن زمن جريان الاستصحاب، وبما أننا عرفنا أن الاستصحاب الذي نريد إجراءه أو الذي نحتاج إليه هو الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة لا بلحاظ حال ما قبل الصلاة، فإذا أي الفرضيات تناسبنا وأي الفرضيات لا تناسبنا مبدئيا؟ الفرضية التي تناسبنا قطعاً، الفرضية الرابعة قطعاً فرضية مناسبة، لأنها وإن فرضت استصحاباً قبل الصلاة لكنها فرضت أيضاً استصحاباً بعد الصلاة، فعلى الفرضية الرابعة لا يوجد إشكال. على الفرضية الثالثة المفروض أن الاستصحاب استصحاب يجري قبل الصلاة ولا يجري الاستصحاب بعد الصلاة. فهنا إن كان عندنا إشكال في الاستصحاب الجاري قبل الصلاة فالفرضية الثالثة ليست مناسبة لنا. فرضية الثانية الاستصحاب فيها جار بعد الصلاة، يعني كأنه نحن بهالجهة الثانية ماذا نريد أن نفعل؟ كأنما نريد أن نفعله في هذه الجهة الثانية هو أن نستبعد الفرضية الثالثة. استبعدنا الفرضية الأولى سابقا، استبعدنا قاعدة اليقين، بقي عندنا الثانية والثالثة والرابعة. إذا استطعنا أن نثبت أن الاستصحاب الآن يجري أو أجراه الإمام عليه السلام بلحاظ حال ما بعد الصلاة، فالفرضية الثالثة حينئذ ليست مناسبة، فيتم القضاء على هذه الفرضية واستبعادها. فهل نملك قرائن لإثبات أن الإمام عليه السلام يجري الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، أو أنه لا نملك قرائن على ذلك؟ شوف بس حتى تتضح الفكرة، الاستصحاب الجاري قبل الصلاة الآن، عندما تجري الاستصحاب قبل الصلاة، أنت بعد الصلاة ماذا يحصل عندك؟ إما قطع بالنجاسة وأنها السابقة، فإذا أنت الآن بعد الصلاة حصل عندك قطع بأنك عندما صليت صليت في نجاسة أو في طهارة، صليت في نجاسة، فالآن قطعك بالنجاسة بعد الصلاة قطع ببطلان الاستصحاب الذي جرى قبل الصلاة أو لا؟ ماذا يوجد عندي بعد الصلاة؟ يوجد عندي شك، نفس الدم السابق أو لا؟ بالتالي أنا أشك استصحابي هذا أو قطعي الذي كان موجودا مثلا بالطهارة قبل الصلاة، هل هو قطع مصيب للواقع أو ليس مصيبا للواقع؟ أو أنه الاستصحاب الذي أجريته هل كان استصحابا مطابقا للحكم الواقعي أو ليس مطابقا للحكم الواقعي؟ فهذا الاستصحاب الجاري قبل الصلاة يوجد حول مشروعيته إشكال، تحوم حول مشروعيته شبهات. الاستصحاب الذي لا إشكال عليه، الاستصحاب الذي يكون واضحا إنما هو الاستصحاب بعد الصلاة. فلذلك إذا استطعنا الآن أن نعين أن الاستصحاب الذي تجريه الرواية هو الاستصحاب بعد الصلاة، انقطع الكلام، لا نحتاج إلى الجهة الثالثة الآتية. بينما إذا لم نستطع أن نثبت ذلك، طيب هذا الاستصحاب مع العلم بخطئه أو مع احتمال خطئه، فكيف عول عليه الإمام وكيف بنى عليه الإمام؟ لابد من استئناف بحث جديد. وهنا السؤال في الجهة الثانية، كأنه هل باستطاعتنا أن نختصر المشوار ونقول من أول الأمر الإمام أجرى استصحابا بلحاظ حال ما بعد الصلاة، وبالتالي لا شك ولا ريب في أنه يمكن له أن يعلل الصحة به، أو لا، لا يمكن لنا ذلك، وبالتالي نحتاج إلى كلام جديد؟ فإذا السؤال الآن أنه كيف نعين أن الاستصحاب الجاري هنا استصحابا بعد الصلاة؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر، بس خلي الأسئلة للآخر، خلي لأنه الفكرة شوي مشربكة، خلينا مشربكة أكثر. طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر ثلاثة قرائن لإثبات أن الاستصحاب أجراه الإمام بلحاظ حاله ما بعد الصلاة. هذه القرائن في حقيقة الأمر تمسك المصنف رحمة الله تعالى عليه تمسك بقوله فرأيت فيه. شو هذا الأمر؟
أنت شو شغلت؟
طيب خلاص بلينا عميك. طيب إذا تمسك المصنف رحمة الله تعالى عليه بقوله فرأيت فيه، يذكر ثلاثة قرائن. القرينة الأولى، القرينة الأولى فرأيت فيه، هل تحمل على اليقين بنفس النجاسة السابقة أم تحمل على الشك في أن النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي عين النجاسة السابقة أو هي غيرها؟ هذا التعبير عرفان، هل يناسبه الحمل على القطع بالنجاسة السابقة أم يناسبه الحمل على الشك في أنه هل هي نفس النجاسة السابقة أو ليست نفس النجاسة السابقة؟ يقول قدس سره رأيت فيه لا يمكن أن تحمل على اليقين بنفس النجاسة السابقة، لأن اليقين بنفس النجاسة السابقة ماذا يستبطن؟ يستبطن أنك رأيت الدم، وإلى جانب رؤيتك للدم ماذا يوجد؟ يوجد علم بأن هذا الدم الذي رأيته هو نفس الدم السابق. الإمام عليه السلام بأي شيء عبر؟ برأيت فيه، ما قال رأيت فيه الدم، أو ما قال رأيت فيه وأنه ذاك الدم،
رأيته،
هذه رأيته على أعمال القرين الثاني. فإذا الإمام عليه السلام في قوله رأيت فيه لم يعبر إلا عن رؤية الدم، أما أن هذا الدم الذي شوهد الذي رؤية هو نفس الدم السابق أو لا، هذا مسكوت عنه في كلامه. فهموا بلا لا
مش عبرت الإمام.
طيب جيد، عبرت زراف هو اللي عم نستفيد بقرينة المطابقة بين سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام. فإذا قوله فرأيت فيه لم يعبر إلا عن الرؤية، حمل هذه العبارة على أنها ناظرة إلى أن ما رؤية عين النجاسة السابقة هذا بحاجة إلى عناية زائدة، الأصل عدم هذه العناية الزائدة. فنتمسك أولاً بأي شيء؟ بالأصل أنه أن الحمل على إرادته، أن الدم الذي شوهد نفس الدم السابق من مجرد قوله فرأيت فيه بحاجة إلى مؤونة زائدة، الأصل عدم هذه المؤونة الزائدة. كيف في باب الإطلاق؟ مثلا في باب الإطلاق ماذا نقول؟ نقول عندما لا يذكر قيدان الأصل أنه لا يريد التقييد، هنا حيث إنه لم يقل فرأيت فيه وعلمت أنه السابق فالأصل أنه ماذا؟ فالأصل أنه هذه القرينة، هذه العناية الزائدة منفية، فهذه هي القرينة. القرينة الثانية أن هذا المقام مقام الإظهار وليس مقام الحذف. مقام الإظهار يعني ماذا؟ لو كان يريد اليقين بالنجاسة السابقة لكان المقام مقام أن يأتي بضمير يعود هذا الضمير على الدم السابق. هو قال قال فنظرت فلم أرى ظننت أنه أصابه دمان. الآن لو كان يريد أن يتحدث عن نفس الدم السابق ماذا كان عليه أن يقول؟ نظرت فرأيته فيه، فيأتي بضمير يعود حينئذ على ذلك الدم المتقدم، أو أن يقول مثلا فرأيت الدم فيه أي ذلك الدم. إذن المقام مقام ذكري لو كان يريد اليقين، فالمقام مقام الإتيان بضمير يعود عليه أو الإتيان بما يعود عليه من ضمير أو من آل العهدية أو ما شاكل ذلك. لكننا حيث وجدناه أضمر يعني حذف، حيث وجدناه حذف ولم يظهر، فنستكشف من ذلك إذن أنه لا يريد الدم المتيقن سابقا. أي انطباق قهر؟ وين في انطباق قهر؟
طبعا تقديري يعني كيف الأساس؟
في مانع عقلا أنه أنت تشوف دم أولا وبعدين تشوف دم ويكون غير الأول؟
ما فينا، ما سبب حدث السياق؟
ما علمت بطبيعية الدم حتى تقول يوجد انطباق قهر، علمت بدمه الآن دم آخر.
ما فيك نصلك بحث السياق أنه عم يحكي عن دم، وبالتالي هذا الدم هو في وحدة السياق،
هو بقرينة السياق المقام مقام الإظهار، المقام مقام الإتيان بما يعود على الدم السابق. عادة في مثل هذه المقامات عندما تريد الحديث عن معهودا أنك تظهر ضميره أو أنك تظهر ما يدل على معهوديته، عدم الإتيان بما يدل على ذلك المعهود دليل على أنك لا تريده إنما تريده.
قصد أن محور السؤال هو الدم.
قلنا الآن رأى دما، يعني الآن فرأيته، أن تقدر ليش عم تقدر الدم؟ لماذا لا تقدر دما دما؟ كما يصح أن تقدر الدم كذلك يصح أن تقدر.
عناية زيادة كنت عم تحكي كرنا إنه فيها عناية.
وين العناية الزايدة هون؟ رأيت فيه هو. قال رأيت فيه ما قال رأيته. هو الغريب الملفت أنه لا لماذا لم يقل رأيته؟
أسهله.
ها؟ ليش قال فرأيت فيه؟ قال لماذا لم يقل فرأيته؟
نجاسة الغرب ما بدي أجيبها هيدا. أنا هذا السؤال، ما فيها عناية هيدا؟
دم آخر.
ما فيها عناية هيدا؟ أنه عم بيحكي عن هذا.
هل يوجد مانع من أن يكون الدم الذي وقع على الثوب دما آخر؟ ها؟ إذا لا يوجد مانع. بما أنه لم يقل فرأيته فنحتمل على الأقل لا يكون ظاهرا في العودة إلى اليقين السابق. هذه قرينة هذه القرائن بمجموعها تشكل
الإطلاق في مقام البيان. يعني
شو الإطلاق في مقام البيان؟
النظيرة.
شو هو الإطلاق في مقام البيان؟
عدم تعرف
شو يعني إطلاق في مقام البيان؟
كان قائد هو في مقام البيان.
طيب إذا بدك مثل
أصلاً هو لو كان بده يبين إنه هو نفسه كان ذكر إنه هو نفسه
توقفه من نعم
صراحة أنا صار
طيب تفضل ياك بس ما تقررش كلام، إذا بتقرر كلام دعمل مشكلة بس
ما فينا نقول إنه هون في قرينة كون الزرار هو إنه عالم ويعلم إنه فرضا إنه لو كانت النجاسة هي نفس أقطع عنها إنه زرار يقطع بأن هذه النجاسة لو كانت هي نفس الدم لكان هو قد أتى بالصلاة في حال النجاسة، فأتى بسؤاله إنه كأنه بدي يسأل الإمام أنا رأيته دمان ولا أعلم، يعني في قرينة إنه أنا رأيته دمان ولا أعلم هل هو نفس الدم أم لا، فماذا هو حكمي؟ والقرينة إنه كونه زرار عالم
زرار يسأل عن حكم رجل لا يسأل عن نفسه
بس ما هو
في رجل
بيشوف الحالة، ما هو بدي عم يصر عم
يصر هم كمان خليني
بس طول نفس الدم
خليني بين كلام
عارف عارف لكن زرارة عارف حكم
يا أخوان هلا بس تقول ها رأيت رجلا ها بس تقول رأيت رجلا ثم بعد ذلك تقول وضربته ألا يثير هذا تساؤل أنك لماذا لم تقل وضربته ها عدم ذكر الضمير الذي يعود عليه ها يحتمل ها أو يكون ظاهرا في أنك ضربت شخصا آخر لو أردت هذا لا التزمت بمقتضى الظاهر في البلاغة ما عم نحكي شيء من شو اسمه مقتضى الظاهر في البلاغة ما هو المقام مقام الذكر وليس مقام الحذف حذفه في هذا المقام يكون قرينة على عدم العودة إلى المعهود السابق إذن هذا بالنسبة للقرينة الثانية القرينة الثالثة سألتوا راح عليتوا عن هول قرينتين واضحين تعالوا شوفوا هذه
يا الله يا الله هي بتفيد احتمال فما بتفيد احتمال فلاش تسميها قرينة
القرينة الثالثة المصنف يعترف أنها ليست قرينة قوية يعترف أنها ليست قرينة تامة وإنما هي قرينة ناقصة يجعلها مجرد مؤيدة هذا المؤيد ما هو؟ يقول فرأيت فيه نحملها على الشك في أنه نفس الدم السابق ولا نحملها على اليقين لماذا؟ لأننا عندما عدنا أو عندما نعود إلى قوله فلم أرى فلم أرى هذه ماذا كان يوجد فيها؟ كان يوجد فيها احتمالا أنه لم أرى بمعنى أنه قطع ولم أرى بمعنى أنه شك في الطهارة مصنف رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول إذا كانت هذه لم أرى بمعنى القطع ها؟ إذا كانت لم أرى بمعنى القطع ماذا يحصل هنا؟ رأيت فيه إذا حملناها على القطع أيضا هذه الفرضية الأولى وهي باطلة لا يمكن حمل الرواية عليه فإذا كانت لم أرى بمعنى القطع فلا يمكن أن تكون رأيت فيه بمعنى القطع فلا بد وأن تكون رأيت فيه بأي معنى؟ بمعنى الشهر لأنه لو كانت فرأيت فيه بمعنى القطع أيضا لتحققت الفرضية الأولى وقد عرفت أن الفرضية الأولى مستبعدة تمام الآن ماذا يقول المصنف؟ يقول لم أرى يحتمل فيها أن تكون بمعنى القطع ويحتمل فيها أن تكون بمعنى الشهر هذان الاحتمالان كلاهما موجود في العبارة عبارة لم أرى عرفان كما تصلح لبيان الشك كذلك تصلح لبيان القاطع القاطع الآن الذي فحص ولم يجد وقطع نتيجة فحصه بأنه لا يوجد شيء يستطيع أن يكتفي بقوله لم أرى والشك أيضا يستطيع أن يكتفي بقوله لم أرى فهذا التعبير عرفان من التعابير التي كما يمكن استعمالها للتعبير عن حالة الشك كذلك يمكن استعمالها للتعبير عن حالة القطع هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن عبارة لم أرى مجملة لا نستطيع أن نحسم أن المراد منها هو الشك ولا نستطيع أن نحسم أن المراد منها هو القطع وإذا كانت مجملة فحمل كلام الإمام عليه السلام هنا على اليقين خاصة حمل كلام الإمام على اليقين خاصة يعني أن ما فهمه من كلام زرارة هو الشك فقط مع كون هذا الكلام مجملا فكيف فهم الإمام عليه السلام منه الشك إلا أن يكون الإمام عليه السلام أعمل شيئا من القدرات الغيبية لديه وهذا خلاف الظاهر ظاهر الإمام عليه السلام في مقام المحاورة ظاهره ماذا؟ أنه يأخذ بالمعنى العرفي بالفهم العرفي ولا يعمل الفهم الغيب إذا نشوف حتى بس بصرف النظر بتتبنى ولا ما بتتبنى الآن بس افهم علي المصنف ماذا يقول؟ يقول عبارة لم أرى لو حملت على اليقين فيجب حمل رأيت فيه على خصوص فيجب حمل رأيت فيه على خصوص الشك لكن هل هي لخصوص اليقين؟ لا ندري لأن هذا التعبير عرفا كما يستعمل لمعنى الشك كذلك يعني كما يستعمل في مقام إفادة الشك كذلك يستعمل في مقام إفادة اليقين فحمل كلام الإمام عليه السلام هنا في رأيت فيه على خصوص اليقين يعني أن ما فهمه الإمام هو واحد من محتملي هذه الجملة وهي جملة لم أرى فيه فكيف حمل الإمام على أحد المحتملين مع كون العبارة عبارة مجملة؟ لا نستطيع أن نصدق ذلك إلا أن نفترض أنه عليه السلام أعمل نوعا من الفهم الغيبي في كلامه وبالتالي حسم أن مراده هو ماذا؟ حسم أن مراده هو الشك فصح له حينئذ أن يحمل على اليقين. على هذا الأساس، على هذا الأساس يقول المصنف هذا مؤيد. طيب هلا هذه ليش مؤيد؟
طب صوته لأن الزرار يمكن وضحت
له الإمام. الآن شو في الجملة التالية؟ في الجهة الأولى من البحث، أنا شوف حتى عقد الإشكال عليه. الجهة الأولى من البحث المصنف إذا بتتذكر وتمسك به لم أرى، ليقول إنها ظاهرة في أي شيء، ظاهرة في الشك وليس ظاهرة في اليقين، وهنا يعود يقول إنها مجمل. طيب ف إذا بدك طيب، فإذا هذا بالنسبة، هذا بالنسبة للقرائن الثلاث. خلينا نقرأ، خلينا نقرأها ونرجع، لأنه بعد هلا بعد كل هال سوف يأتي المصنف الآن بقرينة واحدة، يقول هذه القرينة قرينة عكسية تثبت أن الاستصحاب جار بعد جار قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، وهذه القرينة الواحدة العكسية أقوى من هذه القرائن الثلاث مجتمعة. سوف يأتي. قال رحمه الله: الجهة الثانية أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال. توضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه، كيف بدأ المصنف؟ بدأ بالحديث عن الفرضية الأولى، أنه لو حملنا على اليقين في كلا المقطعين من الرواية لا مجال لإجراء الاستصحاب. توضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه، بلش بالعبارة الثانية، إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا، اللي هو ماذا؟ القطع بوجود نجاسة وأنها السابق، فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا، لأنه الآن أنت قاطع بأنها هذه النجاسة كانت موجودة سابقا، فالآن عندك قطع، فعلى أي أساس تجري الاستصحاب؟ كما أن قوله المقطع الأول فنظرت فلم أرى شيئا، إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة. إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص، يعني أنه بواسطة الفحص حصل ليقين بالطهارة وعدم وجود الدم، فلا معنى لجريان الاستصحاب حال الصلاة، يعني بلحاظ ما قبل الصلاة. طيب ومن هنا ماذا؟ في الفرضية الأولى لا مجال أصلا لجريان الاستصحاب والصحيح. طيب الآن عندنا فرضيات ثلاث، على بعض الفرضيات الاستصحاب قبل الصلاة يجري، على بعضها يجري بعد الصلاة، فهل نستطيع أن نعين جريانه بعد الصلاة؟ يقول والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه، إذن شغلنا مع المقطع الثاني، على رؤية ما يعلم بسبقه. أولا قرينة الأولى، فإن هذه عناية إضافية، من يريد أن يقول رأيت فيه وأنها السابقة قب عليه أن يبين، هو بين فقط أنه رأى، أما أنها نفس السابقة هذا لم يبينه، هذه عناية إضافية كان لابد من بيانه، ترك بيانها في موضع يحتاج فيه إلى البيان قبيح مناف للحكمة. إذن فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها ولا قرينة. إذن هذه القرينة الأولى. قرينة الثانية، بل حذف المفعول رأيت فيه، ما قال رأيته فيه، بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبب. وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال. حال السؤال يعني متى؟ ما بعد الصلاة. متى بدأ له أن يسأل؟ بعد الصلاة. فهي حال السؤال يعني بعد الصلاة، حط بدلا بعد الصلاة تنحل الأزمة. ويؤيد ذلك قرينة الثالثة التي قلنا قرينة ناقصة، أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا عاد إلى العبارة الأولى، وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين. وإذا كان له ظهور في حصول اليقين سوف نحمل تلقائيا هناك على الشك. ليش؟ لأنه حتى لا يكون عندنا قطع في المقطعين، إنه إذا كان عندنا قطع في المقطع الأول قطع في المقطع الثاني، هذه الفرضية الأولى وقد عرفت أنها مستبعدة. فإذا إذا كان له ظهور في اليقين تعين حمل رأيت فيه على الشك، لكن هل له ظهور في اليقين؟ يقول هذا الأسلوب كما يستعمل لإفادة اليقين كذلك يستعمل لإفادة الشك، وبالتالي يكون هناك إجمال. فمن أين إذن عينت استفادة اليقين هناك؟ تعيينك لاستفادة اليقين هناك دليل على أن ما فهمته هنا هو خصوص الشك، فهمك لخصوص الشك رغم إجمال الخطاب لا مبرر له من بحسب الطريقة العرفية، إلا أن تكون أيها الإمام قد أعملت فهمك الغيبي، وهذا خلاف الظاهر. يقول إذن ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، لكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، يعني ليست ظاهرة في الشك. هذا هون شو هون صار صراحة يخالف ما قدمه في الجهة الأولى، لأن إفادة حصوله بمثل هذا اللسان عرفية، يعني إفادة حصول اليقين بمثل هذا اللسان، لسان لم أرى، عرفية. من عنده يقين بالطهارة يقول أنا لم أرى، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك؟ الإمام عليه السلام ماذا حمل السائل؟ على ماذا حمل كلام السائل؟ لا يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة، وإفتاؤه بجريان الاستصحاب حين الصلاة، يعني قبل الصلاة، لأن احنا عم نعبر عنه بأنه قبله أو بأنه قبل الصلاة.
قولنا بالجهة الأولى المصنف قال معنا العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض
السؤال، أي ظاهرة الشك؟
جيد، طيب لا بأس. فإذا هذا يمكن الجمع بين كلامه هنا وبين كلامه في الجهة الأولى، لا بأس. طيب الآن في مقابل كل هذا، بس من ناحية اللي شرحته مطابقين لعبارة الكتاب، أنا ما بهمني تتبنون هلا والله ما تتبنون، ها مطابقين لعبارة الكتاب ولا لا، هذا ما قاله المصنف أو لا، هذا كل ها. طيب إذا هذا بالنسبة للقرائن التي تدل على أن الاستصحاب جار بلحاظ ما بعد الصلاة. الآن بعد ذلك يأتي المصنف لينسف كل هذا الكلام المتقدم ليأتي بقرينة معاكسة
ربانية.
بس مولانا عفوا، هذا اللي اتنصحته في القرين الثاني مش هو التنصح بقرينة الحكمة، مش بقرينة الحكمة تنصح؟
إذا بدك،
إذا لا إذا بدي ما أنت عبرت أنه
طيب تأمل، خلاص تأمل فيها بيطلع معك. القرينة المعاكسة ما هي؟
تأمل
ألم فهمت الوجه ولا لا؟ أخذ راجعه حلله أنت بيطلع معك. إذن هذا نعم القرينة المعاكسة التي يأتي بها المصنف رحمة الله تعالى عليه هي هذه القرينة. بعد فرأيت فيه في عبارة زرارة، ماذا زرارة مش الإمام شيخ عباس ها حتى
لا
بعد الإمام عليه السلام قال
كلام الإمام
تغسله وتعيد الصلاة، هذا قول الإمام عليه السلام. زرارة ماذا قال له؟ ولماذا زرارة حتى يسأل هذا السؤال ها؟ يحمل سؤاله هذا على الاستغراب، أنه استغرب النتيجة التي صدرت من الإمام. الإمام حكم بصحة الصلاة من الفقرة الثالثة تغسل ولا تعيد، عفوا ولا تعيد الصلاة. الإمام حكم بصحة الصلاة ووجوب غسل الثوب للصلوات الآتي، فزرارته رضوان الله تعالى عليه استغرب هذه النتيجة أو هذه الفتوى من الإمام. كيف أيها الإمام حكمت بصحة صلاتي ولماذا؟ طيب هذا الاستغراب من زرارة ليس استغرابا من إنسان عادي، هذا كما قال الشيخ شفيع استغراب، هذا استغراب من عالم من فقيها ها. فإذا هذا الاستغراب لم يصدر عن إنسان عادي، هذا استغراب صدر عن زرارة، وزرارة هو من هو في الفقاهة والجلالة وإلى آخره. هذا الاستغراب ما هو مبرره؟ لو كان الاستصحاب، أو خلينا نقول هل له مبرر إذا كان الاستصحاب جاريا بلحاظ ما قبل الصلاة، وهل له مبرر إذا كان الاستصحاب جاريا بلحاظ ما بعد الصلاة؟ يقول المصنف إذا كان، أو يقول صاحب هذا القرينة، لأنه الكلام مش للمصنف أصلا، يقول صاحب هذه القرينة إن زرارة أو إن الإمام عليه السلام إن كان الاستصحاب الذي يجريه هو الاستصحاب بعد الصلاة فلا وجه لاستغراب زرارة
بعد الصلاة،
إن كان الاستصحاب الذي أجراه الإمام والاستصحاب الذي بعد الصلاة فلا وجه لاستغراب زرارة. الآن أنا بعد صلاة الإمام بعد الصلاة حصل له شك في أن الدم هل كان عند الثوب، هل كان قد أصاب الثوب قبل الصلاة أم لا، لم يحصل عندي قطعة ها؟ عندما صليت كنت قاطعا بالطهارة بحسب الفرض، أو كنت شاكا، والآن ماذا؟ وجدت دما لا أدري هو الدم الذي هو دم كان قبل الصلاة أو دم بعد الصلاة. الإمام عليه السلام ماذا قال له؟ الآن أجرى الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة وقال له تغسله ولا تعيد الصلاة. لماذا يستغرب زرارة مثله زرارة مثلها مثل هذا الحق؟ لا وجه للاستغراب حين. متى يكون هناك وجه للاستغراب؟ إنما يكون هناك وجه للاستغراب إذا كان الإمام عليه السلام قد أجرى الاستصحاب قبل الصلاة. وجه استغراب زرارة حينئذ ما هو؟ أنه أيها الإمام تقول لي الآن إن صلاتي لا يجب علي أن أعيدها، مع أن الاستصحاب كنا قد أجريناه قبل الصلاة، والآن هذا الاستصحاب إما أنه انكشف خطأه قطعان، وإما أنه ماذا؟ يحتمل أنه مخطئان. فكيف والحال هذه تفتي بعدم وجوب إعادة الصلاة؟ إذن من الناحية المنطقية هذا السؤال من زرارة ما دام يحمل على الاستغراب فإن هذا الاستغراب لا وجه له إلا أن يكون الاستصحاب استصحابا جاريا قبل الصلاة، لأن الاستصحاب الجاري بعد الصلاة لم يأتي شيء يبطله. الاستصحاب الجاري قبل الصلاة هو الذي يكون مظنة أنه جاء شيء يبطله، أو هو الذي يكون مظنة أنه على خلاف الواقع. فكيف أيها الإمام مع ذلك تحكم بعدم وجوب الإعادة وبالتالي بصحة الصلاة؟ فإذا هذه القرينة هي قرينة الاستغراب. قال رحمه الله وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال. حال السؤال يعني بعد الصلاة. ليس في مقابل ذلك إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن فرض ذلك يعني فرض هذا الاستغراب هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. حتى تجري الاستصحاب بعد الصلاة فأنت لا تعلم سبق النجاسة، يعني وجدت دما شككت في أنه نفس الدم السابق أو لا، فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاتان لا يعلم بوقوعها في نجاسة. شوف حتى تجري الاستصحاب بعد الصلاة يجب أن يكون عندك شك بعد الصلاة في أن هذا الدم دم سابق أو دم جديد. فإذا أنا حتى أجري الاستصحاب بعد الصلاة ينبغي أن لا أعلم أنه عندما صليت في نجاسة أو لا. الإمام عليه السلام الآن بشكل تلقائي بشكل انسيابي يقول له هكذا دم لا تعلم أنه أتى إلى ثوبك قبل الصلاة، أنا أتمسك بالاستصحاب لإثبات صحة صلاتك هذه وعدم وجوب يعني. أين الداعي للاستغراب هنا؟ لا يستغرب هذا من تذوق الفقه، فما بالك إذن بزرارة؟ فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة. فالاستبعاد المذكور قرينة على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق النجاسة، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها. وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بلحاظ حال الصلاة يعني ما قبل الصلاة، لا حال السؤال يعني لا ما بعد الصلاة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذه القرينة. طبعا في البحوث ذكر عدة أجوبة، مثلا منها أن هذا سؤال من قال لكم إنه استغراب؟ لماذا حمل على الاستغراب؟
لأنه فقيه بده يسأل بطريقة
جهوية. ثانيا إن فقاهة زرارة وإن كانت مسلمة لكنها فقاهة ليست في عرض الإمام عليه السلام بل في طول الإمام، يعني هي فقاهة في طول تعليم الإمام له. يعني زرارة إنما صار فقيهان لأنه كان يطرح مثل هذه الأسئلة على الإمام، لا أنه بمعزل عن تعلمه من الإمام صار فقيهان. ثالثا لابد من إحراز أن زرارة عندما استغرب، لو كان قد استغرب لابد من إحراز أنه عندما استغرب كان قد بلغ مرتبة الفقاهة، وهذا لا سبيل إلى إحرازه من ملابسات الرواية أو من نص الرواية. لابد من العلم بعصر صدور تلك الرواية حتى يعني حقبت صدور تلك الرواية حتى نعلم أن زرارة يتأتى منه هذا الاستغراب أو لا يتأتى منه هذا الاستغراب. رابعا وهو الجواب المذكور هنا أنه يمكن أن نتعقل وجها لاستغرابه حتى لو حملنا الاستصحاب على كونه استصحابا بعد الصلاة. وجه الاستغراب حينئذ ما هو؟ أن يقال إن زرارة كأنه يوجد في ذهنه إشكالية أو شبهة، تعبير المصنف، كأن ذهنه مشوبا مسكونا بأنه من ظن قبل الصلاة بوجود النجاسة فصلى، فكيف يحكم بصحة صلاته؟ بالنتيجة هذا المكلف قبل أن يفحص وقبل أن نأتي إلى نتيجة الفحص ماذا كان يوجد عنده؟ ظن. مفروض نتيجة الفحص ماذا كانت؟ لم تكن قطعا بالطهارة، وإنما كانت شكا. بالتالي ظنه الأول بإصابة الدم للثوب لا يزال موجودا، فهو عندما اقتحم الصلاة اقتحمها ظنا بوجود النجاسة. الآن وقد اكتشفنا نجاسة على الثوب بعد الصلاة، فكيف يبنى على صحة صلاته هذه؟ إذن هناك مصحح لهذا الاستغراب أيضا، حتى لو حملنا الاستصحاب على أنه استصحاب جار بلحاظ مرحلة ما بعد الصلاة، وبالتالي هذه القرينة يمكن الجواب عنها. لكن مع ذلك مصنف يعترف بصعوبة المطلب، يقول إن أبيت، يعني إن رفضت أن تفسر الاستغراب بما فسرنا، فحينئذ عليك أن تمضي معنا إلى الجهة الثالثة من البحث. يعني إن لم تقبل بهذا الجواب الذي ذكرناه، فالاستصحاب الذي أجراه الإمام استصحاب بلحاظه ما قبل الصلاة، فحينئذ لابد لنا أن نطرح أسئلة أخرى من قبيل أن الاستصحاب قبل الصلاة هل ينفع؟ هل يجدي؟ هل لا يجدي؟ فلابد من الكلام عن الجهة الثالثة، فننتقل حينئذ للجهة الثالثة من البحث. هذا تمام الكلام الجهة الثانية، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى.
إذا عملنا بهيدا ومش الحال فينا ما نمشي على الجهة الثالثة؟
فيك تعمل اللي بدك إيه؟
الآخر محيّل.